الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد رصيدة سلسلة الهدى والنور إلى الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لسيدنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأييد بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الحسين.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 12 بعد 108 على 1 تحت عنوان من فقه الصلاة وتحنيف الطيور، تم تسجيل هذا المجلس في 18 من محرم 1416 هجري الموافق للسادس عشر من الشهر السادس 1995 ميلادي.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هنا بعض الأسئلة نلقيها على شيخنا الشيخ محمد ناصر الألباني حفظه الله. في يوم الجمعة الموافق 18 من شهر المحرم عام 16400 للهجرة النبوية، على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأتم الصلاة وأفضل تسليم. السؤال الأول، قرأت في أحد كتبكم ومقالاتكم من بدء الجمعة السجع في خطبة الجمعة والتثليث والتربيع والتخميس فيها، فما المقصود بالتثليث والتربيع والتخميس؟
لا أستخبر الآن الجواب عن هذا السؤال، وهذا يمكن قرأته في آخر رسالة الأجوبة النافعة.
نعم، بارك الله فيكم. أريد التطبيق أو النظري لكيفية قبض اليمنى على اليسرى في الصلاة.
النظري ولا العملي؟
التطبيق يا العملي.
هو هما وضع وقبض، يعني صورة ثانية. مخير بين أن يقبض أو بين أن يضع ولا يجمع بينهما فيوجد صفة لم ترد في السنة. معلوم الوضع هكذا. وليس له كيفية مثلا أن يقال يفرج بين أصابعه يضم أصابعه، وإنما يضعها كما يتفق. أما القبض فهو هذا. هذا هو القبض. وبلا شك ينبغي ملاحظة أن يكون الوضع وضع الكف على الكف والذراع والساعد، فلا يكون هكذا الكف على الكف، لأنه حديث وضع الكف على الكف ومن أحاديث سنن أبي داود عن علي رضي الله عنه بإسناد في مجهول. فوضع الكف على الكف لم يصح، إنما الذي صح الوضع على الذراع وعلى الساعد. ثم كما ذكرت أولا، إما أن يضع وإما أن يقبض.
أتابعكم الله. أيضا سؤال مشابه، نريد كيفية تحريك الإصبع في التشهد، فهو بالليونة أو بالحركة السديدة؟
ليس لدينا في السنة التي وقفت عليها فيما يتحرك بتحريك الإصبع إلا التحريك، ليس لدينا إلا التحريك، ولذلك فلا نستطيع نحن أن نفرض على الناس نوعا معينا من التحريك، وإنما نطلقه كما أطلقه الراوي الذي هو وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه. إلا أنه من الممكن أن ندخل النظر في الموضوع، وهذا النظر له وجاهة من النظر فيما إذا تأمل المسلم في طريقة نقل السلف والسلف الأول للأحاديث المتعلقة بكيفية عبادة الرسول عليه السلام بعامة وعبادته في الصلاة بخاصة. فأرى وهذا رأي وهو رأي غير ملزم ولكني أتبناه شخصيا، ألا وهو أن هذا التحريك السريع الذي يسترعي الانتباه هذا في اعتقادي لو كان مرادا بالتحريك الذي ذكره وائل لكان الراوي لفت نظر السامعين لحديثه إلى هذه الكيفية التي تسترعي الانتباه. ولذلك فالذي أراه أن يكون تحريكا هينا لينا لا يسترعي الانتباه كثيرا. وفي اعتقادي أيضا أنه لو كان هناك تحريك سريع يلفت الأنظار لتواردت الأخبار بنقله عن الأصحاب الآخرين، بينما لا نجد من شارك وائلا في رواية هذا الحديث في رواية لتحريك مطلقا فضلا عن أن يشاركوه في رواية تحريك بتلك السرعة التي تلفت الانتباه والأنظار. هذه من فضائل الجلسة العلمية.
الله أكبر.
طيب
شيخ هذا تحريكي أنا
هذا ليس تحريكا محضا، هذا خفض ورفع وهذه زيادة على التحريك. ولذلك سنقول حرك في مكانه ولا ترفع وتخفض.
هكذا شيخنا.
نعم.
كتابة أوردت أن رأي الإمام أحمد بن حنبل تؤيد أن التحريك بشدة.
مش بشدة. التحريك شديدا.
شديدا نعم.
إيه. هذا لا يعني هكذا، وإنما ما تعمل وإنما تحرك هكذا. فكلمة شديدا لا تعني هذا الذي نفيناه استنباطا.
ثم كلمة شيخنا الإمام أحمد نصها في مسائل عبد الله أنه سئل عن الرجل يشير بإصبعه قال شديدا، وإن وردت بذهن في الكتاب يعني في باب الحركة، لكنها في نص عبد الله الذي أنت نقلته في المتن هو عن إشارة، سئل عن إشارة الرجل بإصبعه فقال شديدا. فهي
تفتح
تماما مع ما
ذكرتم.
الله
نعم جزاك الله خير.
أسألكم ما رأيكم في وضع جدول يومي للأذكار، أذكار المساء الصباح وأذكار الصلوات الخمس وجعلها من الدعوة؟
أعتقد أن هذه من البدع الإضافية العصرية، وهي أشبه ما تكون بأوراد مشايخ الصوفية. ومن القواعد العلمية الأصولية المتعلقة بباب البدعة هو أنه لا يجوز تقييد ما أطلق في الشرع كما لا يجوز إطلاق ما قيد، وإنما المطلق يبقى على إطلاقه والمقيد يبقى على قيده. وإذ لم يأتي هذا التنظيم الذي أنت تسأل عنه فهو كالتنظيمات الأخرى المتعلقة بالمجالات والأسواق.
قد يعني يوم يدخل الكفاء يوم يكثر الدعاء يوم يقول الكفاء
وكذلك، ويبقى الأمر حيث نشاط المتعدد ولا نلزمه أمرا ركيبا، لأن هذه الركابة في الواقع بلا شك أنها تهدف أمورا يعني تخالف الشريعة. أعرف أحد المشايخ ممن كان من المولعين بكتاب الكتاب المعروف بدلائل الخيرات. وأظن أن إخواننا الحاضرين يعلمون تركيب هذه الدلائل المزعومة، حيث فيها ورد يوم السبت كذا، ورد يوم الأحد كذا، وهكذا إلى سائر أيام الأسبوع. فسبحان الله، كنت ترى يحرص على أداء كل ورد في يومه، أما إذا ضاع عليه حزبه من القرآن فلا بأس. يعني الحزب الذي ينظمه المسلم على نفسه، وهذا كما تعلمون يعني من سنة السلف، هذا إذا تهاون به لا بأس. أما ورد السبت يقرأ الأحد والأحد يقرأ، هذا ما ينبغي، كأنه وحي السماء، وهذا بلا شك من الغلو في الدين. وينه؟
أتابعكم الله. نعم،
ما في داعي، بارك الله فيك، ما في داعي. دنيا الآن شو ما شاء الله.
كل يوم أو كل يوم في اليوم في الليل، ما يعد من الأذكار أو الأوراد اليومية؟
بلى، هو من السنة،
وهذا المحافظ عليها يعني
من السنة.
جزاكم الله،
جزاكم الله.
نعم.
هذا السؤال على شقين. إذا صلى اثنان مع الإمام، الشق الأول من السؤال فيه، إذا كان واحدا معه أولا ثم أتى الثاني متأخرا، فكيف يفعلان؟ يقدمان الإمام أو يسحب الرجل الآخر الأول؟ هذا الشق الأول من السؤال.
أما أن يقال يقدمان الإمام، فالإمام إمام لا يؤمر، وإنما يؤمر الذي يقتدي بالإمام. هذا تعليق على كلمة يقدمان الإمام، لكن الجواب كما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه اقتدى به رجل من أصحابه فوقف على يمينه عليه السلام، جاء آخر فوقف عن يساره، فهكذا حاد بهما إلى خلفه فجعلهما خطا لورائه. إذن الفرد يقف عن يمين الإمام محاذيا له، محاذيا له، فيتأخر عن الإمام قليلا كما يقول بعض الفقهاء المتأخرين، لأن هذا التأخر أولا لا أصل له في السنة، وثانيا هو خلاف ما جاء عن عمر الفاروق، حيث بل ما رأى في الحديث في البخاري حيث أوقف الرسول عليه السلام ابن عباس في صلاة القيام حذاءه، هكذا جاء في الحديث من الرسول مع ابن عباس، وهكذا جاء من عمر مع الذي وقف أيضا بجانبه. أنا في أي قصة؟ قصة أبو بكر؟
لا، قصة مع عباس حين يقال مع سكين الليل.
أيوة يمكن. المهم نعم، في القصة أو قصة وحذاءه. إيه،
تأخر قليلا خطوة، فقال له ما لي أشعرك في ذلك؟ قال ما كان لي
أيوة. أه، لكن من الأخير حين وقف حذاءه. هذا تعليل ابن عباس، وهذا من أدبه يعني. لكن السنة أنه أوقف حذاءه.
يقف الرجل حذاء الرجل.
هو كذلك. فالذي أريد أن أقوله أن الفرد يقف عن يمين الإمام وحذاءه، فإذا جاء آخر ولا يعرف طبيعة الله بطبيعة الأمر الحكم فوقف عن يسار الإمام، فالإمام هنا يقتدي بالرسول عليه السلام ويؤخرهما من خلفه. أما إذا كان الثاني فقيها ويعرف أن الأمر أن يقف الاثنان صفا وراء الإمام، فهو يقف خلف الإمام ويتلطف بجر من كان عن يمين الإمام إليه، أما الإمام فيحافظ على مكانته ويؤمر أن يتقدم.
أصابكم الله.
وإياه.
الشق الثاني ما السؤال؟ هذا أجبتم عنه في معرض كلامكم، لأنه قلنا الشق الثاني كان إذا كان اثنان أتى اثنان ثلاثة هم وغلمهم
أهل.
فذكر بعض أهل العلم وقرأته قريبا وهم من المعاصرين وهم من يضرب بهم ويقتدى بهم، يقول يضع يكون الواحد عن يمينه والآخر عن يساره.
هذا مذهب ابن مسعود، كان هذا برهة من الزمن. أما السنة التي استقر عليها الأمر هو ما ذكرناه مع إشارة إلى أنه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. نعم.
سؤالي هنا، كنت قد عرفت أو قرأت حديثا فكنت أسأل عن معناه، وجدناها اليوم في السلسلة المجلد الأول في رقم 21300، ولكن ذكرت له استشهادا هنا في هذا، فهل هذا يعني صحته لهذا اللفظ؟ يعني إذا قام، كنت أسأل، إذا قام رجل إلى الثالثة ولم يجلس التشهد ولكنه قبل أن ينتصب تذكر وجلس فلا سجود عليه.
أي نعم.
فذكر كنا نبحث عنه والشيخ علي جزاه الله خير بحث فوجد الحديث
الذي أنا أذكره أن هذا من السنة، أنه إذا استتم قائما لا يرجع وعليه سجود السهو، وإذا لم يستتم قائما رجع ولا سجود عليه.
نعم. أنا كنت أسأل هل هناك نصا في هذا اللي كنت أبحث عنه؟
هو الحديث من حديث المغيرة بن شعبة. وفي الكتاب عندك الحديث عن من؟
في الحديث عن المغيرة. هو أصل الباب أو حديث الباب، إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، فإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتين السهو، سجدتي السهو. أنا الذي كنت أتذكره فإن جلس قبل أن يستوي قائما فليجلس ولا يسجد سجدتين. وجدت هذا المعنى في بعد جمعك لباب الحديث والطرق ذكرته عن المغيرة بن شعبة، قال إذا صلى أحدكم فقام من الجلوس فإن لم يستتم قائما فليجلس وليس عليه سجدتان. هذا الذي كنت أسأل عنه فوجدناه.
هذا هو الثابت في السنة.
بارك الله فيكم.
وهذا خلاف المذهب الحنفي الذي يفرق فيقول إذا كان أقرب إلى القيام لم يعد، وإذا كان أقرب إلى القعود قعد. الحديث لا يأتي بهذا التفصيل، وإنما استتم قائما أو لم يستتم قائما، فإن استتم قائما لم يجوز له الرجوع وعليه سجدته لأنه فوت عليه التشهد، وإن لم يستتم قائما رجع وأتى بالواجب ولا سجد عليه.
بارك الله.
نعم.
مسألة السترة تكون ملصقة في الأرض ولها أطراف أي قواعد، ولم تكن كلها كاملة ملصقة بالأرض، فهل يأخذها سترة ويترك القوائم عن يمينه وشمال حاجبيه مثل هذه الطاولة؟ هل يصلي إلى هذا الفراغ؟
لا، ما يصلي إلى الفراغ، يصلي إلى القائم.
إلى القائم. طيب حديث السرير يا شيخ، صلى إلى سرير النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفهم أن الأسرة لها رجول ومفتوحة؟
صلى إلى سرير.
نعم.
هاي. نحن ليس عندنا صورة، لا صورة رسمية ولا صورة تعبيرية أنها كانت مكشوفة ولا كانت مستورة، ولماذا نتعمق هذا التعمق؟ ونحن نعرف أن السترة هي كل شيء يكون أمام المصلي ولو كالسهم، فإذا صلى إلى سرير فنحن يجب أن نفترض ليس الأمر اللا معهود وإنما الأمر المعهود، والأمر المعهود أن يتستر بشاخص ولا يتستر بفراغ. فإذا صلى إلى سرير وافترضنا أن السرير مثل هذه الطاولة التي بين أيدينا، هناك فراغ بين القائمتين، فلا شك أنه صلى إلى إحداهما. هذا إذا افترضنا الفراغ، وقد لا يكون هناك فراغ، ونحن نقرب هذا كثيرا في أوضاعنا الآن في غرفنا. فنحن قد لجت سريرا وعليه مثلا ثوب، هذا الثوب تدلي من السرير بحيث أنه سد الفراغ، فأنت إذا صليت إلى فراغ السرير في هذه الحالة لا يعني أنك صليت إلى الفراغ، صليت إلى الستارة التي هي القماش. فإذا كما جاء عن علي رضي الله عنه في المسند يعني يقول إذا جاءكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى حديث لأنه ليس هذا لفظه، فاحملوه على أحسن المحامل. تذكر اللفظ يمكن يشينا فإذا نحن نحمل الحديث على أحسن المحامل، نحمله على ما يتوافق مع الحديث الأخرى لا على ما يتنافر. نعم.
طيب الشيخ دعنا في هذا نفس المقال، صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرحل، والرحل المعروف أنه له تجويد،
والرحل قائم في الهواء
قائمه في الأرض، ولكن
انتهى الأمر مكانك راوح يعني حديثك هو هو الطاولة، الرحل تلت الطاولة.
جزاك الله خير.
وإياك.
كم تكفل فيه المرأة؟
النساء شقائق الرجال، ليس هناك نص يخص المرأة بزائد ثوب أو ناقص ثوب.
وحديث أم سلمة
وهو
أذكر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مرهن بأن تكفل
بسبعة
في خمسة أثواب،
أظن الرواة هي هو أكثر الجناية. ما صح هذا؟
طيب، قول المأموم أو قول الإمام إذا قام إلى الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، والمأموم هل يقول مثل ما يقول الإمام أو يكتفي بربنا لك الحمد؟
لا، هو مأمور باتباع الرسول عليه السلام في كل صلاته نصا عاما كما هو معلوم، و التخصيص والاستثناء يتطلب دليلا يخصص او يستثني، وهذا لا شيء منه. هذا من جهة. من جهة اخرى ان كل من التحميد والتسبيح له مكان، التسميع غير التحميد، التسميع له مكانه والتحميد له مكانه. أي حينما يقول المصلي، ما بهمنا الآن هو إمام ولا منفرد، حينما يقول سمع الله لمن حمده، متى يقوله؟ أثناء رفع الرأس من الركوع إلى القيام. سمع الله لمن حمده. متى يقول ربنا ولك الحمد؟ وهو مستقيم وهو قائم. إذا أنت كنت تصلي وراء الإمام فقال الإمام سمع الله لمن حمده، وكنت من أولئك الذين يقولون يكتفي المقتدي بأن يقول ربنا ولك الحمد، أنت بين أحد أمرين، وكلاهما أو كما يقال أهلاهما مروا، إما أن تضع السنة في غير موضعها أو أن تضيعها، وأهلاهما مروا. إما أن تقول أنت ترفع رأسك ربنا ولك الحمد وهذا خلاف السنة، وإما أن ترفع رأسك من الركوع صامتا ثم إذا ما استقمت قلت ربنا ولك الحمد فضيعت، والحالة هذه ورد الاعتدال. واضح؟ ورد الاعتدال. فورد الاعتدال سمع الله لمن حمده، أنت راكع وفي أثناء الركوع تقول سمع الله لمن حمده، استقمت واعتدلت تقول ربنا ولك الحمد. فأنت وراء الإمام، إما أن تفعل هكذا وتقول ربنا ولك الحمد فضيعت وردا اعتدالك، وإما أن تقول ربنا ولك الحمد فضيعت وردا بعد القيام الثاني، وهكذا. وهذا خلاف السنة أولا، ثم خلاف عموم قولي عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي. أما الحديث الذي قد يحتج به البعض، وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فهذا لا يعني أن المقتدي لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يعني أن يقول بعد قول الإمام، يعني أن يتابع الإمام، وهذا يشبه تماما من حيث التنظيم والترتيب الحديث الآخر الذي يقول وإذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فهذا لا يعني أن المقتدي لا يقول آمين، بدليل أن الحديث صريح بقوله عليه السلام إذا أمن الإمام فأمنه فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة وغفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث يقرب ذاك، وإن كان تأمين المقتدي ها هنا أقوى من حيث دليله من تحميد المقتدي وراء الإمام، لكن النتيجة من حيث الحكم الشرعي واحدة. حيو لا هي
هذا
عفوا،
هذا طبعا
تقصير حتى تقول الجبل
الشيخ
إجابة بالله. يعني أنتم يعني بيقول صاحبنا أنتم سبقتمونا إلى الخير.
ما معنى قول قراءة الإمام لك قراءة هل تكمل هذا الموضوع؟
طيب القراءة يعني تشمل القرآن فقط ولا الأذكار أيضا؟ ألف ألف لا تحيط كما علمت أنا
قراءة القرآن والأذكار أيضا.
ها؟
قراءة القرآن والأذكار أيضا.
جميل جدا. ومن الأذكار الله أكبر قل بلى القدحة القدحة.
نعم
أيوة. إن كنتها إذا كنت تعتقد مثلي وإلا أصمت. شو رأيك؟
رأيي
بالرأي. إذا أخذت اليوم صح؟ آه؟
نعم
هي طريقة خاصة يعني.
على ذكر الأذان الآن إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الصلاة، هل نقول مثله وزيادة الحوقلة أو تأتي بالحوقلة؟
رايح مرة هذا ومرة هذا،
أفعل هذا سارة وأفعل هذا سارة، أنا الدليل شر
الدليل أن كل من الأمرين هي كالقبض والوضع، أما الجمع بين الدليلين في واقعة واحدة فهو البدعة. أوه
إحنا نفهم القرآن
وقلنا جاء الوضع فوضعنا وجاء القبض فقبضنا.
نعم.
لكن نبتدئ بدعة نجمع بين الوضع والقبض.